بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يونس نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. يخبر الله عز وجل أن من هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد وهم كفار من؟ قريش. من يؤمن بهذا القرآن يتبعك وينتفع بما أرسلت به، ومنهم من لا يؤمن به أبدا لاستحبابه العمى على الهدى. إذن ومنهم من يؤمن به يكون المراد بهم الذين وفقهم الله لاتباع الحق عن يقين وإذعان. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. وقيل إن المعنى: ومن قومك يا محمد أناس يؤمنون في قرارة أنفسهم بأن هذا القرآن من عند الله، ولكنهم يكذبونك جحودا وعنادا. ومنهم من لا يؤمن به أصلا لانطماس بصيرته وإثارته الغي على الرشد. وعلى هذا التفسير يكون المراد ومنهم من يؤمن به من هم؟ هم القول الثاني كلهم الكفار. يكون على القول الثاني ومنهم من يؤمن به أولئك الذين يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، لكن الغرور والجهل والحسد حال بينهم وبين أتباعه، لكن القول الأول هو الذي يعني يظهر. وابن كثير لم يذكر إلا هذا القول: ومنهم من يؤمن به أي بالقرآن وهم من آمن، ومنهم من لا يؤمن به. وربك أعلم بالمفسدين، تهديد أو لا؟ تهديد شديد لكل مفسد، تهديد لكل مفسد، يشمل كل مفسد في الأرض، الشرك والظلم والفجور، وأن الله عز وجل سيحاسبهم. ربك أعلم بالمفسدين، أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلال فيضله، وهو العادل الذي لا يجور بل يعطي كلا ما يستحقه. إذن الآية تهديد لكل مفسد، كما قال الله عز وجل في الظالمين تهديد لكل ظالم. من فوائد الآية انقسام الناس بالإيمان بالقرآن، ومنها حكمة الله عز وجل في إيمان البعض وكفر البعض، لأن حكمة من الله عز وجل وجود الكفر وجود الإيمان. ومنها عموم علم الله عز وجل، ومنها تهديد عظيم كبير لمن؟ للمفسدين. وهذه الآية ينبغي تعمم لكل مفسد، وكلنا نعرف أن الإفساد مو درجة واحدة، منهم مفسد كبير ومنهم مفسد صغير، تشمل كل مفسد وعقابه على حسب عمله. ثم قال الله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذا توجيه ممن؟ من الله. لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، إرشاد، إرشاد من الله عز وجل لنبيه. إذا تمادوا في ماذا؟ في كفرهم، في شركهم، قل لهم يا محمد هذا الكلام. وإن كذبوك فلم يؤمنوا بك فقل لهم يا محمد أنا مسؤول عن عملي أمام الله، وأنتم مسؤولون عن أعمالكم أمامه، وأنتم بريئون مما أعمله فلا تؤاخذوني عليه، وأنا بريء كذلك من أعمالكم فلا يؤاخذني الله عز وجل عليها. فالآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام عما أصابه من قومه، تسلية. قل لهم يا محمد لا علاقة لك دام قمت بالواجب، تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وإعلام بأن وظيفته التبليغ. أما حسابهم فعلى الله عز وجل. وهذه الآية كقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال إبراهيم وأتباعه لقومهم المشركين: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والبراءة من المشركين، البراءة من المشركين سبق معنا فضائلها، لكن نذكر فضيلة واحدة، وأن من فضائل مجانبة الكفار والبراءة منهم تفضل الله عز وجل بالتعويض بالذرية الصالحة. قال الله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. من فوائد الآية أن الله يسلي نبيه أو لا؟ نعم، كما يذكر له هلاك الأمم الماضية وغيرها. نعم، كل سنة. وجه التسلية إخباره بأنك يا محمد إنما عليك البلاغ فقط، عليك البلاغ المبين فقط. ومنها قول هذا الكلام لكل مكذب حينما تنصح قوم وتقوم بما يجب عليك، تقول لكم عملكم ولعملي، بلغت وأخبرتكم أن هذا الحرام ليس لكم حجة بعد هذا. نعم، ومنها أن الإنسان يحاسب على عمله لا يحاسب على عمل غيره. ومنها وجوب التبرؤ من الكفار، هذا واجب واجب. أما في القلب فهذا بالإجماع، لن يطلع عليه أحد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ويجب التبرؤ بالجوارح، فإن كان لا يستطيع فباللسان وبكل طريق يجب أن يتبرأ من الكفار، كما تبرأ إبراهيم: إنا براء منكم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فيجب التبرأ باللسان والجوارح والقلب. أما القلب فبالإجماع، لأنه لا عذر لك، لأن لا أحد يطلع عليه. أما في اللسان فإن كنت تخشى على نفسك في بلد كافر أو غيره فلا يلزم، وإنما فقط على حسب الاستطاعة. نعم، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومنهم من يستمعون إليك، منهم كفار يستمعون إلى كلامك، يستمعون إلى كلامك الحسن، إلى القرآن العظيم، الأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأبدان والأديان. هذا فيه كفاية عظيمة، لا شك في ذلك. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، أي أفأنت تقدر على إسماع الصم، فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله هدايتهم، لأنهم صم عن سماع الحق لا يعقلون. قال السعدي: فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل للكلام فهؤلاء المكذبون كذلك ممتنع إسماعك إياهم إسماعا ينتفعون به. والمراد بالسماع هنا سماع الانتفاع، أما سماع الحجة فهذا لا أشكال فيه، سمعوا الحجة، فقد سمعوا ما تقوم به عليهم من حجج الله عز وجل، وبين لهم الطريق وجاءتهم الآيات وأسمعهم الآيات العظيمة، لكن المراد سماع انتفاع. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك، أي ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة والسمت الحسن والخلق العظيم والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي الأبصار والنهى، وهؤلاء ينظرون إليك كما ينظر إليهم غيرك، أي أن الكفار ينظرون إلى دلائل نبوتك، ينظرون إلى صدقك من الآيات، سواء في وجهه كما جاء عبد الله بن سلام إلى المدينة أو المقادم النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأى وجهه عرف أن وجهه ليس بوجه كذاب، ثم قال الحديث المشهور. فمن الكفار من ينظر إلى أدلة نبوتك وإلى صدقك في وجهك في حركاتك في ذهابك في آياتك، لكن إذا لم يكتب الله لهم الهداية فلن يهتدوا. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، أي أفأنت أيها الرسول تقدر على أن تخلق للعمي أبصارا يهتدون بها، فكذلك لا تقدر على هدايتهم إذا كانوا فاقدي البصيرة، وإنما ذلك كله لله عز وجل. فالآية تسلي النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا. وفي قوله ومنهم من ينظر إليك، دليل على أن النظر إلى حالة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى هديه وإلى أخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به، وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة. أصل حياة النبي كلها أدلة كلها. ثم قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا لكمال عدله. فالله عز وجل لا يظلم الناس، لا ينقصون من حسناتهم، لا يزاد عليهم في السيئات، لا يعاقبون بظلم غيرهم. تعيد يا عبد الرحمن، دائما إذا جاءك لا يظلم الله الناس شيئا، ثلاثة أمور. من عيده تفضل.
لا ينقص من حسناتهم، لا يزاد في سيئاتهم، لا يؤخذون بظلم
غيرهم. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما زيادة في السيئات، هضما نقصا في الحسنات. والآيات في ذلك كثيرة: وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وخذنا قاعدة أن النفي نثبت، ننفي هذا النفي مع ثبات كمال ضده. فالله عز وجل يظلم، لا يظلم لكمال عدله، لا لعجزه عن الظلم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون بالكفر والمعاصي والتكذيب ومخالفة أمر الله. ظلم النفس يكون بماذا؟ بالمعاصي، بأن ترتكب هذه النفس ما تخالف فيه أمر الله عز وجل. فمن فوائد هذه الآيات أن الهداية بيد الله عز وجل، ما تستطيع تهدي أحد أبدا مهما فعلت ومهما عملت، والله عز وجل له الحكمة الكاملة في ذلك. ومن فوائد الآيات أن الإنسان قد يمنع الهداية مع سماع ورؤية الحق، ولا يوفق. وما أكثرهم في هذا الوقت، وناس ترى الآيات الكثيرة ومع ذلك من طمس الله على قلبه. ولذلك جاء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ومن فوائد الآيات أن سماع كلام النبي ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام لمن وفقه فيه الأدلة الدالة على صدقه. أوتي جوامع الكلم، الحج عرفة، من صمت نجا، جمل الدين النصيحة، جمل قصيرة تشمل معاني كثيرة في كلامه وفي هديه وفي سنته، كلها تدل على صدقه ونبوته. ومن فوائد الآية تنزيه الله عن الظلم، وفيها كمال عدل الله عز وجل. ومنها أن الذنوب ظلم للنفس، ظلم النفس، فلا يجوز أن يظلم نفسه بالذنوب والمعاصي، فإن النفس عزتها بطاعة الله وذلها بمعصية الله عز وجل. ومن يهن الله فما له من مكرم. ثم قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. آية عظيمة تبين قصر حياة الدنيا وحقارة الحياة الدنيا. ويوم يحشرهم، أي جميع الناس، ومن هؤلاء الكفار. ويوم يحشرهم يوم البعث والحساب، كأنهم قبل ذلك لم يمكثوا في الحياة الدنيا إلا قدر ساعة من النهار، إلا ساعة من النهار، يعرف بعضهم بعضا كحالهم في الدنيا. فيقول الله عز وجل مذكرا للناس قيام الساعة إلى عرصات القيامة: كأنهم يوم يوافونها لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وهذه الآية جاء مثيلاتها في مواضع أخرى. قال الله تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ. وقال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقول إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويقول الله عز وجل في سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الله أكبر، آية عظيمة، يقسم ما لبث غير ساعة. طبعا معنى ساعة هنا ماذا؟ فترة قليلة، فترة قليلة. كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يتعارفون بينهم، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد قال ويكفي في الزهد في الدنيا، ثم ذكر الآيات هذه، ذكرها في كتاب الفوائد حينما تكلم عن حقارة الدنيا وتوعد الله من رضي بالدنيا إلى آخره، ثم قال ويكفي في الزهد في الدنيا، ثم ذكر هذه الآيات. ومن ضمن هذه الآية أن الدنيا قصيرة وأنهم إذا رأوا الآخرة كأنهم لم يلبثوا شيء. الآن لو تسأل إنسان عمره 100 سنة يقول ما عشت شيء، ما عشت شيء. فهذا كله مما يدل على الزهد، على الزهد في الدنيا. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل حياة الدنيا في الآخرة كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال الله تعالى قال يا قوم إنما الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، والمتاع ما يتمتع به ثم يزول. فهذه من أعظم الأدلة على قصر الحياة الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك إلى موتك. كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فهذا دليل على قصر الحياة الدنيا. فينبغي أن الإنسان يتأمل في هذه الدنيا التي أشغلت الناس والتي أضاعت كثيرا من الناس، ورأس كل خطيئة حب الدنيا، فأضاعوا الآخرة وأضاعوا الدنيا، فهي فتن، خاصة مع تنوع الفتن وكثرة الفتن. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فينبغي على المسلم أن يعرف حقيقة الدنيا، وبالذات كثرة الجنائز. كثرة الجنائز، فالأسابيع الثلاثة التي مضت كل يوم جنازتين أو 3 جنائز، وهذه كلها رسل، هذه كلها نذر، هذه كلها آيات لمن يعتبر. فلا تظن يا أخي أنك حينما تسمع الآيات وأن الكفار كفروا بمحمد أنهم كيف يكفرون بمحمد وإلى آخره، قد تبتلى أنت، قد تبتلى. هل الآن الناس يرون الأموات ولا يتعظ ويرون الآيات العظيمة العجيبة، أمم تقوم وأمم تسقط، ويرون الحوادث ولا يتعظ إلا القليل. فينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه في الاتعاظ والاعتبار، ويسأل الله عز وجل الهداية. وفي سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم نكررها في اليوم مرات ومرات. فينبغي على المسلم أن يحرص على أن يجتهد في الزهد في الدنيا. ولا يمكن يأتي الزهد في الدنيا إلا بأمرين، النظر في الدنيا والنظر في الجنة، ولا ما في زهد. هل أحد يزهد ويعرف أن الدنيا غير زائلة؟ لا. هل في أحد يزهد؟ لا. هل يعقل أن أحد يزهد في الدنيا وغير واثق في الجنة؟ ذلك لا، ما يمكن. كيف أزهد في الدنيا؟ طيب بعد الدنيا. لكن من عرف الدنيا وحقارتها وزوالها وسرعة انقضائها وحقارتها وتغير أحوالها وتغيرها، ورأى في الجنة وبقائها وعزها وشرفها، زهد. وإلا ما يزهد. كيف يزهد؟ كيف يزهد؟ يزهد على ماذا؟ لكن إذا عرف الدنيا رآها بعين قلبه، رأى الفقير والمسكين والمريض، ورأى من يركض وراء الدنيا ما حصل شيء، وتأمل في القرآن وتدبر القرآن ورأى الآيات التي أكثر الله منها بالقرآن في ضرب الأمثلة في الدنيا وحقارتها، ورأى الجنة وما أعد الله عز وجل لأوليائه، زاهد في الدنيا. إذن كم سبب للزهد في الدنيا؟ النظر في الدنيا والنظر في الآخرة، وإلا لا زهد. أمر ثالث، بعض الناس يعتقد أنه إذا زهد افتقر، ورأينا الواقع أن أكثر من وفقوا هم الزهد، وأكثر من افتقروا وأصيبوا بالديون وأمورهم يعني أصبحت في فقر هم من يركض وراء الدنيا. فالزهد في الدنيا كصدق من قال رأي، يعني راحة البال وراحة القلب. إذا جاء في الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وهذه من أعظم الآيات، كأنهم يوم يرونها. اذهب لرجل عمره 100 سنة قل كيف الدنيا؟ قال ما هي شيء بكذا إلى آخره. وقوله يتعارفون بينهم، تعارفون بينهم ما نوع التعارف؟ توبيخ، ليس تعارف خلاص انتهت الدنيا، قضية قضية نار، توبيخ وفضائح، أنت ضللتني، أنت السبب في ضياعي، أنت أنت إلى آخره، كالقوم يدخلون السجن، أنت اللي ضيعتنا، أنت الذي ضيعتنا. نعم، فليس تعارف شفقة، هذا أمر معلوم، القضية قضية آخرة. نعم نعم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. فهذه المعرفة لا أثر لها، ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كيف فلا أنساب؟ نعم فلا أنساب تنفع، فلا أنساب يوم القيامة ينفعك إلا عملك، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني إلى آخره. فإن قال قائل جاء في بعض الآيات أنهم يسألون، أنهم عندما يسألون بعضهم يقول يوم، بعضهم قال عشية، وبعضهم قال ضحاها يوما أو بعض يوم، والجمع بين هذه الآيات قلنا أن المواقف مختلفة، يختلفون في تقدير الزمن الذي لبثوه في الدنيا على حسب اختلاف أحوالهم وعلى حسب أهوال كل موقف. فإن في يوم القيامة مواقف متعددة بعضها أشد من بعض. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. خسر، كذبوا بلقاء الله، البعث والجزاء والآخرة، وما كانوا موفقين للهداية. وقد أقسم الله عز وجل أن هذا الخسران لا ينجو منه إنسان إلا بأربعة أمور، وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، كما في سورة العصر. فهذه الآية فيها إثبات الحشر، نعم، وفيها أن كل الناس يحشرون، وفيها الزهد في الدنيا، وأن هذه الآية من أعظم الآيات في الزهد في الدنيا، وأن الدنيا قصيرة حقيرة، ساعة من نهار. وليش قال من النهار وفي آية أخرى من النهار؟ قال النهار هو وقت الرؤية بعكس الليل، يتعارفون بينهم. وفيها أن الكفار يوم القيامة لا ينفع بعضهم بعض، كل مشغول بنفسه. نعم، وفيها خسارة من كذب بلقاء الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما نرينك، المراد بالرؤية هنا رؤية العين. وإما نرينك يا محمد أيها الرسول بعض الذي نعدهم، أي ترى ذلك بعينك في حياتك، بعض الذي نعدهم من العقاب في الدنيا، وهم كفار قريش، قومه كفار قريش. إما وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، أي أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك فيهم فإلينا مرجعهم، أي فإلينا وحدنا المرجع في الحالتين، يعني هم معنى الآية سيعذبون، سيعذبون سواء في حياتك ترى ذلك بعينك يا محمد أو يموتون، فالمرجع إلى الله. المقصود من الآية الانتقام، واقع واقع، عاجلا أو آجلا. وقوله بعض الذي نعدهم وإما نرينك بعض الذي نعدهم إشارة إلى ما ينزل بهم من عذاب دنيوي، وهو جزء من العذاب المدخر لهم في الآخرة. وقد أنجز الله عز وجل لنبيه هذا الوعد، فسلط عليهم القحط والمجاعة حتى كانوا لشدة جوعهم يرون كأن بينهم وبين السماء دخانا. ونصر المسلمين عليهم في غزوتي بدر والفتح، وكل ذلك حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. وفي معنى هذه الآية آيات أخرى، قال الله تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ثم الله شهيد على ما يفعلون، أي ثم الله شهيد على أفعالهم التي كانوا يفعلونها في الدنيا لا يخفى عليه شيء منها، فيجازيهم بها جزاءهم الذي يستحقونه. من فوائد هذه الآية أن العقاب واقع على الكفار، واقع إما في الدنيا وإما في الآخرة، وفيها أن الانتقام واقع عاجلا أم آجل، وفيها تسلية الله عز وجل لنبيه، فإن هذه الآية فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، تسلية يعني أنت منتصر منتصر، سننتقم منهم سننتقم منهم. نعم. ومنها أن المرجع إلى الله عز وجل، ومنها إثبات البعث والحساب، ومنها أن من أيقن بأن الرجوع إلى الله عز وجل حقيقة فإن ذلك يقوده إلى الخوف والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ومنها أن الله شهيد على كل أحد ولا يخفى عليه شيء، وسيجازي كلا بما يستحق من أعمال. ثم قال الله تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة رسول، أي ولكل أمة خلت قبلكم أيها الناس رسول أرسله الله يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، وهذه قاعدة، كل أمة رسول. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في آيات أخرى، قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولكل قوم هاد. ولكل أمة رسول، والأمة الجماعة من الناس. وقد ذكرنا لكم مرارا وتكرارا أن من القواعد المهمة لمن أراد أن يعرف التفسير أو حتى الحديث أن يعرف الآية وأن يعرف الكلمة ومعانيها، فإن الكلمة الواحدة أحيانا تأتي على عدة معاني. فخذ مثلا الأمة، الأمة أطلقت في القرآن على عدة إطلاقات، أطلقت بمعنى الطائفة وهذا الأكثر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولكل أمة رسول، في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، إلى آخره. وأطلقت بمعنى الإمام، قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. أمة يعني إماما يقتدى به. وأطلقت بمعنى الملة، كما قال تعالى عن المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي ملة ودين. وأطلقت بمعنى الزمن، كما قال تعالى: وادكر بعد أمة. ولكل أمة رسول يرسله الله تبارك وتعالى، فلا يترك الناس من غير إرسال، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، أي فإذا جاء رسولهم في الآخرة قضي بينهم حينئذ بالعدل وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها وكتاب أعمالها من خير أو شر شاهد عليهم، وحفظتهم من الملائكة شهود أيضا أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أول الأمم يوم القيامة، يفصل بينهم ويقضي لهم، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون، الآخرون بعثا، السابقون فضلا يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. فأمته إنما حازت قصب السبق بشرف رسولها صلى الله عليه وسلم. ولكل أمة رسول. طيب، هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى إثبات الرسل، من فوائدها أن الله لا يترك الناس هملا بل يرسل لهم رسولا. طيب هل نستفيد منها أن الله لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل؟ منين؟ نعم، ولكل أمة رسول يستفاد منها، فإن الله لا يعذب أحد إلا بعد إرسال الرسول. ونستفيد أن كل رسول يبعث إلى قومه، نعم، موسى إلى بني إسرائيل إلى آخره، أما النبي عليه الصلاة والسلام يبعث إلى الناس عامة. ولكل أمة رسول. طيب بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن حيدة القشيري عدد هذه الأمم، فقال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، رواه الترمذي. ومنها من فوائد هذه الآية أنه يقضى بين الناس يوم القيامة بالشهود، فالرسول وأمة محمد والملائكة يشهدون فيقضى بينهم بالعدل، وفيها نفي الظلم، نفي الظلم عن الله عز وجل لكمال عدله. ثم قال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. سبق تفسير هذه الآية في صور كثيرة، وهي أن الكفار دائما يستعجلون العذاب، يستعجلون العذاب تكذيبا واستبعادا، تكذيبا واستبعادا. يقولون متى هذا العذاب؟ حينما يتأخر لحكمة، فيقول يا محمد هذا العذاب الذي تهددون به فأتي به أنت وأصحابك إن كنت من الصادقين في دعواكم أن هناك عذابا ينتظرنا. وهذا من طغيانهم، لم يكتفوا بالإعراض، لا لم يكتفوا بالإعراض، بل تحدوا وحذروا ويقولون مات هذا الوعد إن كنتم صادقين. وهذا القول منهم كما قلنا يدل على توغلهم في الكفر والجحود، نسأل الله السلامة. وهذا جاء في آيات كثيرة نذكرها لكم الآن، أن الكفار دائما يستعجلون العذاب استبعادا. قال الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وقال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. وقال تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وقال تعالى يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال تعالى عن قوم هود قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. من فوائد الآية طغيان هؤلاء الكفار، من فوائد الآية أن من الابتلاء والاستدراج تأخر العذاب، كما نقول في الوقت الحاضر يطغى، حمك الله، يطغى ويتجبر فيطول عمره ولا يصاب بأمراض فيستدرجه فيزيد في طغيانه. وقد يكون فتنة لبعض الناس، يقول انظر هذا طاغية ويفعل ويفعل وهو صحيح ونشيط، لا أبدا يمهل ولا يهمل سبحانه، وهذا موجود. شف فلذلك يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فلا يستطيل الإنسان، بعضهم يقول متى النصر، متى ننتصر، متى كذا، أبدا، كل شيء لحكمة، لكل شيء أجل كما سيأتينا بعد قليل. نعم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الجواب، متى هذا الوعد؟ قل لهم يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنما أنا أبلغكم. قضية متى يأتي العذاب، متى تقوم الساعة، لا علم لي، أي قل أيها الرسول لهؤلاء لا أقول إلا ما علمني الله، ولا أقدر على شيء مما استأثر به إلا أن يطلعني عليه، فأنا عبده ورسوله إليكم، وقد أخبرتكم بمجيء الساعة وأنها كائنة ولم يطلعني على وقتها. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، أي قل لهم أيها الرسول لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضرا ولا أجلب لهم نفعا، ولذلك مات ومرض عليه الصلاة والسلام، إلا ما شاء الله أن يدفع عني من ضر أو يجلب لي من نفع. وهذا جواب من الله، تعليم لنبيه عليه الصلاة والسلام، يقول لهؤلاء: لكل أمة أجل، لكل قوم وقت لانقضاء مدتهم وأجلهم. الأجل ما هو هنا المراد؟ الوقت المحدد المضروب لانقضاء المهلة، هذا معنى الأجل. لكل أمة أجل، نعم، أي لكل قرن أمة مدة من العمر مقدرة، فإذا انقضى أجلهم كما سيأتي. لكل أمة أجل، سواء قلنا أو سيأتي، نعم، لكل أمة أجل. وفي هذه الآية قولان، قيل المعنى أن الله تعالى أمهل كل أمة كذبت رسولها إلى وقت معين، وهو تعالى لا يعذبهم إلا أن ينظروا ذلك الوقت الذي يصيرون فيه مستحقين العذاب لاستئصال عذاب الاستئصال، فإذا جاء ذلك الوقت لا محالة ولا يرد. وهذا قول ابن عباس وجماعة. وقيل المراد بذلك العمر، إذا انقطع ذلك الأجل وكمل امتنع وقوع التقديم والتأخير. والأول يعني أقوى، وإن كانت تشمل هذا وهذا، سواء العذاب أو الموت، يشمل هذا وهذا، لا يتقدم ولا يتأخر. لكن ظاهر الآية الأول، لماذا؟ لأنه قال ولكل أمة، أو قال ولكل أحد، لكل أمة. والحديث عن العذاب، الحديث عن العذاب والعقاب، نعم. فهذه الأمة التي تكذب الرسول وتقول متى هذا الوعد، ما جاءنا الوعد ولا جاءنا العذاب، أخبر الله أن كل أمة أجل محدد لحكمة من الله عز وجل يؤخره، وفعلا جاءهم العذاب كما ذكر ذلك في القرآن. ولكل أمة رسول، عفوا، ولكل أمة أجل. إذا ما هو الأجل؟ الوقت المحدد المضروب لانتهاء المهلة. والآية فيها تهديد ووعيد، كما تقول لشخص لك موعد، الله عز وجل حط موعد النصر وهلاك كل طاغية. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي إذا جاء وقت انقضاء أجلهم وفناء أعمارهم فلا يستأخرون ساعة فيمهلون، ولا يتقدم أجلهم عن الوقت المعلوم، كما قال الله تعالى في آيات أخرى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال تعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقال تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. والمراد أنه لا يتأخر عن ذلك الأجل المعين لا بساعة ولا هو بأقل من ساعة. هو قال ماذا؟ فلا يستأخرون ساعة ولا أقل من ساعة، لكن ضرب بالساعة لأنه أقل شيء، لأنه أقل شيء يستأخرون، إلا أنه تعالى ذكر الساعة لأن هذا اللفظ أقل أسماء الأوقات، وليس المراد بالساعة ما اصطلح عليه 60 دقيقة، لا، وإنما المراد الوقت الذي هو في غاية القلة. من فوائد الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفع ولا ضر، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يصاب ما يصاب به بقية البشر من مرض وموت وغير ذلك، ومنها تعليم الناس وإعلان النبي للناس: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. من يعطينا حديث يشبه الآية؟ حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، صفية يا عمة رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، إلى آخره. العبرة بالإيمان، العبرة بالإيمان. حينما قال له: أريد مرافقتك في الجنة، ماذا قال له؟ لابد من العمل، لابد. قال: أطلب. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. دله على ما ينفعه، لابد من الإيمان والعمل. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، اعمل. نعم، نعم. ومنها تهديد الأمم الكافرة، ومنها أن تأخير العذاب عن الأمم الطاغية لحكمة، و ولذلك اللي درسوا القرآن ما يقولون ليش فلان ما يعذب، ما يقولون صح؟ ما يقول درسوا القرآن وعرفوا حكمة الله وعرفوا القرآن والإيمان، ما يقول هذا طاغية أو هذه الأمة طاغية ولا أهلك، يعني يعلم من كل شيء له حكمة، كل شيء له وقت محدد. ومنها أن أفعال الله صادرة عن حكمة، وجهه لكل أمة أجل، احنا نؤمن أنه لحكمة، لحكمة. ومنها أن عذاب الله إذا جاء وحل يتأخر ولا يتقدم. ومنها إمهال الله الأمم الكافرة، وفيها تسلية لأهل الإيمان وطمأنينة لهم، تسلية الإيمان، عذاب الله قادم قادم، فلا تقول تأخر ما تأخر، حكمة تأخر. ثم قال الله تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. أي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركون المشركين أخبروني إن أتاكم عذاب الله بياتا أي ليلا أو نهارا، في وضح النهار وأنتم في لهو، فأي شيء تستعجلون أيها المجرمون بنزول العذاب؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، وهذا ذكره الله في موضع آخر، إذا جاء العذاب ها آمنوا، إذا رأوا الناس إذا رأوا العذاب آمنوا ولا ينفعهم. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعم صاحنا موقنون. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافر. ما ينفع. وقد مر معنا في شرح رياض الصالحين أن من شروط التوبة من يذكر لنا ما أبو عمر
أن تكون في الوقت
المناسب، لا تكون في الوقت التي لا تقبل فيه التوبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما تقبل توبته، لأنه أصبح الإيمان ضروري اضطراري حينما يرى الإنسان الموت. لا نعم. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجل، يعني آمنتم في وقت لا ينفعكم فيه الإيمان، وقيل لكم حينئذ الآن تؤمنون به وقد كنتم قبل تستعجلون، متى عذاب الله، متى يقع، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، هذا يقال لهم متى؟ يوم القيامة، يوم القيامة، ويقال لهم تبكيتا وتقريعا، من ضمن العذاب يوم القيامة، من ضمن العذاب يقال للذين ظلموا ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك، فالمراد بالظلم هنا الشرك، ذوقوا عذاب الخلد، ذوقوه تبكيتا وتقريعا، كما قال تعالى في آية أخرى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، تقريع وتوبيخ، هذه النار كنتم تكذبون بها، كما تقول لرجل ها هذا الذي تكذب به، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، تقول ليس هناك نار وليس هناك آخرة وليس هناك عذاب، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. آيات عظيمة. ثم قيل للذين ظلموا، تقول لهم الملائكة: ذوقوا عذاب الخلد، تجرعوا عذاب الله أبد الآبدين، عذاب الخلد باقين، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، هل تعاقبون إلا بسبب أعمالكم، بما كسبتم فإن الله لا يظلم عنده أحد. من فوائد الآيات أن عذاب الله عز وجل قد يقع ليلا قد يقع نهارا. ومنها شدة تكذيب هؤلاء أهل الإجرام والكفر في استبعادهم عذاب الله عز وجل. ومنها أن أهل الطغيان إذا رأوا العذاب آمنوا، ومنها أن الإيمان لا ينفع عند رؤية الموت، عند الاحتضار، عند رؤية العذاب، فإنه لا ينفع الإيمان، لأن هذا إيمان اضطراري وليس اختياري، وكل أحد حينما يرى العذاب يؤمن. يفرعون نعم. لا ثم إذا ما وقع آمنتم به، فالإيمان الاختياري هو الإيمان. نعم. وفيها ذم أهل الشرك في الاستعجال بالعذاب، كما قال ذلك الرجل ذكرناه لكم في سورة الأنفال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ومنها بيان لون من ألوان العذاب يوم القيامة، وهو العذاب الجسدي والعذاب النفسي. قيل لهم ذوقوا، ذوقوا عذاب الخلد. نعم. وفيها أن الله لا يظلم واحدا، وأن الناس يعذبون بقدر أعمالهم، ولا يجزى الإنسان إلا بما كسب. والله أعلم. صلى